باب ليس خوف العبد من ذنبه كراهية للقاء الله تعالى. إذن ذكر هذا الباب إذا كان الشخص يخشى ذنوبه من الموحدين ويخشى ذنوبه، ليس هذا من باب كراهية لقاء الله تعالى، لأنه لا يكره لقاء الله عز وجل، إنما يخشى من تبعية ما بعد الموت. إذن هذا ليس من باب، ليس من خوف، ليس من كراهية لقاء الله تعالى. إذن العاصي لله عز وجل يكره الموت ويكره لقاء الله تعالى لا لأجل اللقاء، إنما هو لخشيته من العقوبة. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رجل لم يعمل خيرا قط لأهله إذا مت فأحرقوه ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لأن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال: فلما مات فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. ولأحمد: لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. عن الأعرج كما مر بنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رجل، أي ممن كان قبلنا، وفيه ذكر القصص، قصص من مضى للاعتبار، وما أتي من القصص ممن كان قبلنا مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا يعمل به ويؤخذ به. قال رجل لم يعمل خيرا قط، قال رجل لم يعمل خيرا قط، قط لما مضى من الزمان، تكون مبنية على الضم دائما، لأهله إذا مت، إذن هو أوصاهم. قال إذا، بل قال لي إذا مات فأحرقوه، إذا مات فأحرقوه، ما قال إذا مت، قال إذا مات، وهنا قال فأحرقوه إلى غيره. ثم بعد ذلك سيأتي أنه خاطبه ربه تبارك وتعالى. إذن حينما يكون هناك غيبة ثم خطاب، هذا يسمى عند علماء المعاني التفات. إذن عندنا تكلم، الشخص يتكلم، أو خطاب، شخص يخاطب، أو غيبة، شخص غائب. إذا انتقل من حال إلى حال، هذا يسمى عند علماء المعاني، يسمى هذا التفات، يعني التفت من، في هذا الحديث، من الغيبة إلى الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب، وقد يكون بالعكس، وهذا لو تأملنا وجدناه في القرآن كثيرا. خذ الفاتحة مثلا، نقول مالك يوم الدين إياك نعبد، مالك غيبة مثل الحديث هذا، ثم نقول إياك نعبد، إذن هنا خطاب لربنا تبارك وتعالى، مع أن أول الآية فيها غيبة ثم بعدها خطاب. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، بعكسها، إنا أعطيناك الكوثر هنا خطاب، ثم حصل التفات فصل لربك، هنا رب غيبة، ما قال فصل لي. إذن هذا يسمى عند علماء المعاني التفات. قال إذا مات فأحرقوه، أي أحرقوا جثته، ثم أذروا نصفه، أي من من ذرى، بمعنى يجعل الريح تفرقه. إذن يؤتى لي كما في رواية في يوم صائف فيه ريح فتذروه الرياح، أي تفرق. ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. إذن قال يعني بعدما يحرق ويكون رمادا، هنا يجعل النصف البر ونصف البحر لأجل أن يتفرق. قال فوالله لئن قدر الله عليه، يعني عليه هو، هو المتكلم ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. إذن الحديث فيه أنه كان يخشى على نفسه من إسرافه في المعاصي، وفيه أيضا الشك في قدرة الله عز وجل على البعث، ولا شك أن هذا كفر، لأنه الآن حينما فعل ذلك أو صاهم بذلك يظن أن الله عز وجل ربما لا يستطيع أن يبعثه، وهذا كفر. قال لا يعذبه أحد من العلم، إذن يظهر الله أن الرجل موغل في المعاصي، موغل في المعاصي، وإلا لو لم يكن كذلك لما ظن أنه لا يوجد أحد أشد منه عذابا. قال فلما مات فعلوا ما أمرهم، وفيه أن الوصية كانت عند المتقدمين معروفة وإن كانت هذه الوصية باطلة. قال فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، وفيه أن قدرة الله عز وجل لا يحدها شيء. ثم قال لما فعل، تلاحظون هنا فيه خطاب، فقال لما فعل، إذن هنا حصل الالتفات الآن. قال لما فعلت هذا، حينما قال قال فيه إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. قال من خشيتك يا رب، إذن هو فعل ذلك وأوصى أهله خشية من الله عز وجل ومن عقابه، وأنت أعلم، أي وأنت أعلم بحالي أنني أخافك. وفيه أن العاصي المغرف المعاصي عنده خشية من الله عز وجل لكن تغلبه نفسه. قال فغفر له، إذن هذا شك في قدرة الله عز وجل على البعث وغفر الله عز وجل له. قال ولي أحمد لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. أورد رواية الإمام أحمد لأجل أي شيء؟ لأن قال لم يعمل خيرا، إذا قلنا أنه لم يعمل خيرا حتى الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل، الأصل أن الكفار لا يدخلوا الجنة، فإذا كان كافرا الأصل أن الكافر لا يدخل الجنة. فهنا قال أورد رواية الإمام أحمد لأجل أي شيء؟ لأجل أن يقول إلا التوحيد، أي أن الرجل موحد. إذن لم يعمل خيرا قط، هنا يقال أراد به أطلق العام ويريد به الخاص، أي لم يعمل خيرا من أعمال الجوارح والله أعلم. إذن لم يعمل خيرا أي من أعمال الجوارح، أما الاعتقاد فهو يعمل لأنه موحد. وناخذ من هذا الحديث، الحافظ كما تعلمون بوب ليس خوف العبد من ذنبه كراهة لقاء الله تعالى، أنه ليس هذا من باب الكراهة المذمومة إذا كان شخص يخشى المعصية. نأخذ من هذا الحديث فائدة، وهي مسألة أفعال المدهوش. أفعال المدهوش، إذا الشخص أصابه شيء من الدهش، والمقصود هنا بالدهش يمر عليه حالة فرح أو خوف أو حزن أو أمر من الأمور، إما تزيل العقل بالكلية أو تذهب عنه بعض العقل بحيث أنه لا يتصرف تصرف العقلاء، هذا هو المدهوش. المدهوش شخص كسائر الناس، لكن يمر سواء كان بالرجال أو النساء، لكن يمر بموقف من المواقف، إما هذا الموقف يسلبه كل عقله مؤقتا أو يسلبه كمال العقل فلا يتصرف تصرف العقلاء. فهنا في هذه الحالة، في حال الدهش، يرتفع عنه التكليف، يرتفع عنه التكليف في هذا الحديث ولا يؤاخذ بفعله. في هذا الحديث الرجل مدهوش، يعني وقع في قلبه من شدة خوفه من العقوبة أن تصور أنه لو فعل ذلك حرق ثم فرق رماده أن الله لا يبعثه، فعفى عنه الله عز وجل. كأيضا حديث أنس في الصحيحين في قصة الرجل الذي أضاع ناقته، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. إذن هذا مدهوش، فرح بناقته فقال هذه الكلمة، وهذه الكلمة كفرية لكنه ما اعتقدها، قالها في دهش فعفي عنه. فالمدهوش إذا تصرف رفع عنه التكليف، وقد يصل الدهش بعض الأحيان إلى عدم الإدراك أو أن يكون الشخص لا يحس بنفسه مطلقا. خذوا قصة النساء مع يوسف، فقطعن أيديهن. إذن المرأة منهن حينما رأت يوسف عليه السلام لم تشعر الواحدة منهن بشيء حتى الآن، قطعت يدها وهي لا تشعر بألم السكين. عمر رضي الله تعالى عنه في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربته بهذا السيف. إذن من أصابه دهش هنا يقال حكمه حكم المعتوه، حكم حكم المعتوه، أقواله وأفعاله لا يعتد بها. فلذلك نجد أن الفقهاء مثلا في طلاق المدهوش تجد أن الفقهاء ينصون على أنه يقع طلاق، لا يقع طلاقه. ولم أقف على خلاف هذه المسألة أن المدهوش لا يقع طلاقه، كذلك كل تصرفات المدهوش قول أو فعل هنا لا يعتد بتصرفاته، فحال الدهش يسقط التكليف. والمدهوش أسوأ حالا من المعتوه. المعتوه اللي عند العام عنده يسمونه صحيح، هذا المعتوه عنده معنى صحيح، يعني تارة يتصرف تصرف العقلاء وتارة يتصرف تصرف المجانين، هذا المعتوه. والمدهوش في بعض الأحيان يكون أسوأ حالا من المعتوه. إذا نأخذ من هذا الحديث سقوط التكليف عن المدهوش.